بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا عند الحديث الثامن، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أو يدافعه الأخبثان. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص، وهو الأليق بمذهب الظاهرية، وقد قدمنا ما يتعلق
والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة.
نعم.
والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم، وهو الأليق بمذهب الظاهرية.
هذه ليست عندك،
عندك نقص. طيب، والنظر إلى المعنى
يقتضي التخصيص وهو الأليق، هكذا؟
لا، والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة، اكتبوها هذه حتى ما تفوتكم، ببعض الصلاة. والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم، وهو الأليق بمذهب الظاهرية.
والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم
وهو الأليق بمذهب الظاهرية، لأن النظر إلى المعنى ما يمكن يكون هو الأليق بمذهب الظاهرية. النظر إلى اللفظ هو الأليق بمذهب الظاهرية.
عفو الله عنك. قال عفو الله عنك: وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام، والأخبثان الغائط والبول، وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث. ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال، وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه، وقال: يعيد في الوقت وبعده
شغله عنها.
قال عفو الله عنك: ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وقال: يعيد في الوقت وبعده. وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت. وقال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في حديث عائشة السابق الذي في الصحيحين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وأيضا جاء عن ابن عمر نحو. وقد سبق بيان المراد بالصلاة إذا أقيمت الصلاة، وأن الصلاة هنا وإن كانت مطلقة لكن المراد بها صلاة معينة بالقرائن التي ذكرت، وهي
المغرب
أولا ما جاء في بعضها بالتصريح بأنها المغرب. اثنين،
الصائم
وحضر العشاء، والعشاء لا يكون إلا في صلاة
المغرب
الليل. طيب، قال هذا الحديث: لا صلاة بحضرة طعام، أدخل في العموم. يعني إذا كنا قلنا إن الصلاة هناك ينبغي تنزيلها على صلاة بعينها، فهذا الحديث لفظه عام لأنها نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل صلاة، فلا صلاة ظهر بحضرة طعام، ولا صلاة عصر بحضرة طعام، ولا صلاة مغرب، ولا عشاء، ولا فجر بحضرة طعام. قال هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، لأن الحديث الأول إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. فالصلاة هناك لا تستطيع أن تجعل ال هنا للجنس لأن قرينة السياق تدل على صلاة بعينها، لكن قوله هنا لا صلاة بحضرة طعام تعم كل صلاة. وهذا مهم جدا، ملاحظة الألفاظ من حيث أدائها للعموم أو التخصيص أو الإطلاق أو التقييد. يقول هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، من حديث عائشة الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة، والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم وهو الأليق بمذهب الظاهرية. طيب، إذا كان هذا الحديث الأصل فيه بقاؤه على عمومه، لكن ملاحظة المعنى يقتضي التخصيص، أي تخصيص ببعض الصلاة، وما هو ذلك البعض؟ ما هو ذلك البعض؟ ها؟ أي ليست كل صلاة، وإنما الصلاة التي يكون الطعام بقرب حضورها فتنشغل نفسه بهذا الطعام. وقد سبق بيان ضابط القرب، أليس كذلك؟
بلى،
درس الماضي. طيب، هذا واحد. اثنين، أيضا النظر إلى المعنى يقتضي تخصيص الصلاة التي يكون الإنسان فيها بحاجة إلى الطعام، بحيث أنه لو صلى لانشغل بذلك الطعام. ثلاثة، أن يقال إن عائشة رضي الله عنها تروي قصة الطعام، فيمكن أن ينظر إلى أنه هذا في صلاة العشاء، لكن هذا أبعد هذه المعاني الثلاثة. فإذا نظرنا إلى المعنى قلنا إنه لا صلاة بحضرة طعام، أن المقصود بالمعنى الذي من أجله نهي هو لأجل أن يعقل صلاته. وإذا كان المعنى هو أن يعقل صلاته، فلا يصح التعميم بأن يقال مثل ما قال الظاهرية إن كل صلاة وقعت بحضرة طعام فهي صلاة باطلة، لأنه هذا الحديث لفظه نعم، لفظه قد يسعف الظاهرية لا صلاة بحضرة طعام، لكن المعنى يقتضي التخصيص، لأنه لم ينهى عنه لذات الطعام، وإنما نهي عنه لما فيه من إشغال المصلي عن عقل صلاته. لا صلاة بحضرة طعام، وسبق الكلام عن الطعام فيما سبق في الدرس الماضي. ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي الغائط والبول. قال وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث. هذه المدافعة، مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، وهذا الفعل أو هذه الصيغة صيغة المفاعلة، فهو يدفع الأخبثين والأخبثان يدفعان، فكأن الأخبثان يدفعان ليريد الخروج من المخرج، وهو يدافعهما بضم المخرج، فإذن هو بينه وبين هذين الأخبثين مدافعة، هو يدفع وهي تدفع. هذه المدافعة فعل، هذا الفعل إما أن يترتب عليه أحد شيئين: الأول أن يخل بركن أو شرط. ما صورة إخلاله بالركن؟
القيام مثلا،
القيام ما يستطيع يقوم، أو السجود ما يستطيع يسجد. طيب، يخل بشرط، كيف يخل بشرط؟ ها؟
طهارة.
لا، إذا تنجس خلاص ما لم تجز صلاته. كيف؟ الخشوع، الخشوع سيأتينا بحث فيه هل هو شرط الخشوع في الصلاة أو لا. طيب غيره، القبلة، كيف البول الغائط يمنعه من استقبال القبلة؟ لا، له صورة. لو فرضنا أن إنسان حاقن كذا، وهو قد خرج منه ريح، طهارته منتقضة، الآن يريد أن يتوضأ،
لكنه يدافعه البول والغائط فيتطهر طهارة ناقصة بسبب هذه المدافعة. فإذا مدافعة الأخبثين أدت إلى الإخلال بشرط وهو الطهارة، وإن كان هذا الحقيقة هو مقدم على الصلاة لكنه أدى إلى الإخلال به. إذا أدت المدافعة إلى الإخلال بركن أو بشرط أو أنها لا تؤدي، هو يستطيع أن يتوضأ، يستطيع أن يركع وأن يسجد، لكن مع كلفة ومشقة تذهب بعض الخشوع الذي عنده. فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، يعني إذا كان هذه الحالة عنده فلا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو بهذه الحالة. طيب فإن دخل اقتحم دخل، فإن اختل الركن أو الشرط فصلاته باطلة. وإن لم يؤدي إلى ذلك ولكن ذهب خشوعه، فالمشهور فيه عند جماهير أهل العلم أنه قد ارتكب مكروها وصلاته مكروهة ولكنها صحيحة ولا يطالب بالإعادة. هنا يذكر الشيخ مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة وتأويل بعض أصحابه لما قال. قال نقل عنه أي عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها. مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، مؤثر في الصلاة، هل الآن ذكر درجة التأثير؟ ها؟ طيب اثنين، بشرط شغله عنها، هل جاء في هذا الكلام ضابط للشغل؟ وقال مالك يعيد في الوقت وبعد الوقت، يعني إذا صلى وهو يدافع الأخبثين يعيد إذا كان في وقت الصلاة، ويعيد أيضا إذا لم يتمكن من الإعادة أو انشغل عنها يعيد بعد وقت الصلاة. وليس المقصود أنه يعيد مرتين لكنه يعيد في الوقت أو بعد الوقت. هذا الكلام الذي نقل عن مالك قال تأوله بعض أصحابه، فجعل كلام مالك رحمه الله منزل على حالتين اثنتين. قال إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى، ما تدري صلى ثلاثة أو أربع ركع ولا سجد. قال إن كان كذلك فهو الذي يعيد قبل وبعد. ليه؟ لأنه إذا كان لا يدري كم صلى، إذن في الصلاة أن الإنسان إذا لم يدري فالأصل أن يعتبر ما لم يجزم بحصوله أنه غير موجود، فهذا ما يدري هل ركع أو سجد، فحينئذ هذا صلاته باطلة وعليه فإنه يعيد سواء كان الوقت باقيا أو انتهى الوقت. وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت. وقوله يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت ماذا يعني؟ هل صلاته عنده صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ صحيحة ولا باطلة؟ ليه؟ الإعادة بعدها، لأن الباطلة لا يمكن أن يتأدى بها الواجب. فإذا لما قال إنه يعيد داخل الوقت دل على أن الصلاة عنده صحيحة، ولكنها لأنه قد نقص خشوعها أوجب عليه أن يعيد. فإذا الآن الإعادة ليست بسبب البطلان وإنما هي بسبب آخر. هذا تفسير بعض أصحاب مالك لكلام مالك. كلام مالك أصلا مطلق، يقال يعيد قبل الوقت وبعده. وقال القاضي عياض كلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. قول إن أصابه ذلك فيها، هذا إشارة إلى أن مدافعة الأخبثين قد تكون طارئة، قد يكون أصلا دخل في الصلاة وهو لا يدافع الأخبثين لكنه في أثناء الصلاة دافع الأخبثين. وهذا مثاله يعني قد يحصل مثلا الإنسان مثلا في قيام الليل وهو يصلي خلف الإمام والإمام مثلا يطيل القراءة، لما دخل في أول الصلاة ما كان عنده إشكال، لا يدافع بول ولا غائط، فلما طالت عليه القراءة طرأت هذه الحالة فأصبح يدافع الأخبثين. يقول القاضي عياض رحمه الله: إن من كانت هذه حالته قبل الصلاة لا يحل له أن يدخل في الصلاة، ومن طرأت عليه هذه في أثناء الصلاة لم يحل له الاستمرار في الصلاة إذا بلغ بها ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها. ابن دقيق العيد الآن يقول إن هذا الكلام الذي قالوه كلام غير واضح الحدود، وسيبين هو الضابط الذي يراه واضحا وينتقد ما ذهبوا إليه من الحدود غير الواضحة. وأنا أريدكم تتأملون بالفعل، هل ما انتهى إليه ابن دقيق العيد من الضابط الذي يراه واضحا هل يختلف اختلافا كليا عما انتقده من الكلام في بعض أصحاب مالك وكلام القاضي عياض أم لا؟ تفضل.
قال عفو الله عنك: وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال، والتحقيق ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي.
طيب، هو الآن الذي يقول قدمناه من التأويل فيه إجمال، سيشرح الإجمال بعد ذلك. ما الذي يريده هو؟ قال: التحقيق ما قدمناه أولا أنه إن أدى إلى الإخلال بركن أو أدى إلى الإخلال بشرط يمتنع عليه الدخول في الصلاة وتفسد الصلاة باختلال الركن أو الشرط، إن لم يمنع من ذلك وإنما شوش عليه فهذا لم يجزم فيه بحكم. قال: إن نظرنا إلى المعنى قلنا إنه مكروه، وإن نظرنا إلى ظاهر النهي قلنا إنه ممتنع، لأنهم يقولون النهي في العبادات يقتضي الفساد، النهي في العبادات يقتضي الفساد. فيقول: إن نظرنا إلى المعنى وجدناه لم يخل بشيء ينقص الصلاة، فحينئذ نقول إن صلاته صحيحة ما دام لم يختل ركن ولا شرط. وإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وقلنا هذا نهي والنهي في العبادات يقتضي الفساد، قلنا إن الصلاة غير صحيحة، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي. ما هو الذي لا يقتضي ذلك؟ في حال الاختلال ولا في حال عدم الاختلال؟
عدم الاختلال،
في حال عدم الاختلال كذا لا يقتضي هذا الإعادة على مذهب الشافعي، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة. والإمام أحمد جاء عنه أحيانا ما يدل على الكراهة وأحيانا ما يدل على البطلان، ولهذا قال ابن مفلح: ويكره ابتداؤها مع مدافعة الأخبثين وفاقا، أي للأئمة الآخرين، وعنه يعيد مع المدافعة. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، عنه يعيد مع المدافعة، وعنه إلا إن أزعجه، ذكره ابن أبي موسى وذكر أنه الأظهر. إذن عند أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا لم يصل إلى الإخلال بالركن أو الشرط فإنه لا يلزمه الإعادة، صحيح صلاته مكروهة لكن لا يلزمه الإعادة. طيب، هذا هو الذي يقرره هو الآن سينتقد ما ذهب إليه بعض أصحاب مالك وما ذهب إليه القاضي عياض. تفضل.
قال عفو الله عنك: وأما ما ذكر من التأويل أنه لا يدري كيف صلى أو ما قال القاضي عياض إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين. وإن أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة.
طيب، الآن أتباع الإمام مالك قالوا، أو الذين فسروا كلام مالك قالوا، إن كان بلغ به أنه لا يدري كيف صلى فصلاته باطلة. يقول لا يدري كيف صلى، هذه الكلمة واضحة للحدود؟ ها؟ لا يدري كيف صلى، ما معنى لا يدري كيف صلى؟ يعني ما يدري أنه ركع أو سجد، أو لا يدري أنه اطمأن أو لم يطمئن، أو لا يدري عدد الركعات، لا يدري كيف صلى. يقول هذا الكلام مجمل، ولهذا لو قلنا لا يدري إن أدى إلى الإخلال بركن أو شرط هذا أوضح. وقول القاضي عياض إنه إن بلغ به ما لا يعقل به صلاته، أيضا ما لا يعقل به صلاته ليس واضحا. ماذا يريدون؟ لا يدري كيف صلى أو بلغ ما لا يعقل به صلاته؟ ماذا تريدون؟ إن قالوا نريد أنه شك، يعني من الإزعاج ما يدري هل ركع ولا ما ركع، قلنا أصلا الشك في الركن مقتضي لبطلان الصلاة، من شك في ترك ركن فكتركه، والواجب عليه أن يبني على اليقين. إذن الشك أصلا مقتضي بطلان الصلاة، سواء كان بسبب هذا البول والغائط أو كان بسبب غيره. طيب، إن قالوا نريد لا يدري كيف صلى، له يدري أنه ركع وسجد وكذا، لكن من شدة هذا الإزعاج ذهب خشوعه فلم يستطع أن يتأمل ما يقول. قال الخشوع مذهب جمهور الأمة أنه لا يبطل الصلاة، ذهاب الخشوع لا يبطل الصلاة. وهذه المسألة القاضي رحمه الله يعني المؤلف لم يتوسع فيها، لكن صاحب الحاشية توسع فيها توسعا جيدا، يمكن أن نعود إليه بعد قليل. طيب، كمل. وقول القاضي،
قال عفو الله عنك، وقول القاضي ولا يضبط حدودها إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا، وإن أريد به أنه لا يستحضرها فإن أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا.
طيب، قضية لا يعقل أو لا يضبط حدودها، قال نفس لا يضبط حدودها، هو يريد أن هذه فائدة مهمة جدا. يقول إن المسائل التي هي موطن خلاف لا ينتهي الخلاف فيها بذكر المجملات، وهذا مفروض الإنسان، حتى هذا أدب علمي حتى في خطاب الإنسان مع في الحياة العامة. المسألة التي تكون موطن خلاف أو فيها إشكال لا يضبطها ولا يزيد الإشكال فيها أن تأتي بلفظ مجمل لا يضبط حدودها. وش الحدود؟ لا يعقلها، ما هو حدود الإخلال بالصلاة في عدم العقل لشيء منها؟ ولهذا يقول لا تقل هذا الكلام، قل إن أخل بشرط، هذا هو الذي يبطل الصلاة، ركن أو شرط، وإن كان يلحق بها أيضا الواجب، يعني قد يكون ما أخل في الصلاة بركن لكنه أخل بواجب. ما استطاع أن يقول يعني سبحان ربي الأعلى أو لا سبحان ربي العظيم أو يستغفر الله عز وجل، أو لم يستطع أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخل بواجب في الصلاة فإن صلاته باطلة بسبب هذا الإخلال الناتج عن هذا الانزعاج بالمدافع. طيب، نعم.
قال عفو الله عنك، وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه، فهو عندي بعيد، لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه، فإن أسنده إلى هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره، وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل، والله أعلم.
طيب، يقول هذا الكلام الذي ذكر قبل قليل في أنه تبطل صلاته إذا أخل بركن أو شرط ولا تبطل إذا نقص خشوعه، هذا أثره في ماذا؟ في مسألة وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة. لكن الإنسان بادئ ذي بدء إذا كان يدافع الأخبثين قال: أما بالنسبة إلى جواز الدخول فقد يقال إنه لا يجوز، لا يجوز، سواء قلنا هنا على الكراهة أو قلنا حتى على التحريم، لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها، لكنه لو فعل يأتي التفصيل السابق، لأنه ليس معنى تحريم الدخول بطلان الصلاة بالضرورة، فقد يكون قد ارتكب محرما الآن بالدخول وهو في هذه الحالة، لكن بطلان الصلاة شيء آخر، وحينئذ ينبغي أن يفرق بين المسألتين، يعني لا تلازم بين المسألتين، بين مسألة الدخول وبين مسألة صحة الصلاة أو بطلانها بسبب هذا. المسألة الثالثة التي ذكرها هنا وهي مسألة أن بعضهم استنبط من هذا الحديث أن انتقال النجاسة من موضعها وإن لم تخرج بعد يجعلها في حكم الخارجة فتكون الصلاة باطلة. ما وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة؟ الآن البول والغائط إذا خرج بالإجماع أنه يبطل الصلاة. يقول هذا الحديث يدل على أنها إذا تحركت، لأن الآن الذي يدافع يشعر بأن هذا الشيء قد خرج، ولهذا قد يمسك ذكره، يشعر أن الماء قد وصل إلى رأس ذكره، يضم وركيه لأنه يشعر بأن هذه النجاسة قد قربت من المخرج. فبعضهم قال إن هذا الحديث يدل على أن انتقال النجاسة من موضعها يؤدي إلى بطلان الصلاة، فكأن الانتقال حدث مبطل للصلاة. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟
نفي الصلاة، قلنا نفي صحة الصلاة هنا،
أيوة،
إذن فهذا يدل على أنه ارتكب ناقضا للطهارة هنا.
أي نفي صحة الصلاة، نعم. هذا يستقيم على مذهب من؟
الظاهري،
على مذهب الظاهري الذين قالوا هنا النفي يقتضي البطلان، لكن من لم يقولوا بالبطلان إلا إذا أدى إلى الإخلال هل يرد عليهم هذا الاستدلال؟
لا،
لا يرد عليهم هذا الاستدلال، لأنه ليس بطلان الصلاة أمر متفق عليه بين القولين، وإنما هذا يستقيم أولا على مذهب الظاهرية ولا يستقيم على مذهب جمهور أهل العلم. اثنين، أو في الرد على هذا، أولا، ثانيا، أن هذا الكلام هو إحداث سبب آخر في انتقاض الوضوء، ومن المعلوم أن الأحداث أمرها تعبدي وليست مما يقال فيها بالرأي، ولهذا ابن حزم عنده مثال يعني عجيب، يقول إن الريح تخرج من الفم ولا تنقض، يتجشع وتخرج من الدبر وتنقض، ويقول وإن أحيانا قد تكون الرائحة التي تخرج من الفم أنتن من هذا، فلا يعني فمسألة اعتبار هذا الشيء ناقض أو غير ناقض إنما هو
بالدليل،
وهذا يؤدي إلى إحداث سبب آخر. طيب، قد يقول وش الذي يمنع؟ أنا ما أحدث سبب، هذا السبب قد دل عليه هذا الحديث بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة باطلة بسبب المدافعة، إذن المدافعة هي سبب البطلان، إذن المدافعة حدث، والمدافعة فيها انتقال النجاسة من موضع إلى موضع. قلنا له: هل هذا الحديث صريح؟ ها؟ هل هو صريح؟
لا،
يعني حتى الذي يقول بالبطلان لا يستطيع أن يقول إن هذا صريح بحيث لا يرد عليه الاحتمال. الطهارة يقين ولا لا؟
نعم.
طيب، إذن اليقين لا يزال
بالشك
أو بأمر محتمل. فحتى لو وافقناك على أن هذا الحديث ربما يدل على أن هذا سبب، أن الانتقال سبب، لكن دلالته على هذه السببية دلالة احتمالية وليست دلالة يقينية. إذن هو مناسب أو محتمل، واعتبار الشيء سببا للحدث لا بد أن يكون يقينيا. ثلاثة: هل بالفعل أن الحاقن انتقلت نجاسته من مكان إلى مكان؟ ها؟ ليس بالضرورة أنه بالفعل قد وقع هذا الانتقال. ثلاثة: هذا الشيء الذي هو فضلة في جوف الإنسان هل يطلق عليه نجاسة قبل أن يبرز؟
لا.
ها؟
لا
لا. وش الدليل أنه لا يسمى نجاسة؟
لو كان نجاسة ما صحت الصلاة.
الإنسان لو حمل نجاسة لكانت صلاته باطلة. هذه موجودة في بطنه لكنها لا تأخذ حكم النجاسة ما دامت داخلة، ما دامت لم تبرز. إذن أصلا لو وافقنا أنها انتقلت، يعني لو قلنا أنها انتقلت، فنقول هذا الانتقال لا يصيرها نجاسة، وإنما تسمى نجاسة في الشرع إذا برزت. أما ما دامت لم تبرز فإنها لا تسمى نجاسة. نعود إلى ألحق طيب بعض أهل العلم بمدافعة الأخبثين مدافعة الريح، والمعنى واحد، يعني لو أن الإنسان لا يدافع بولا ولا غائطا ولكن يدافع ريحا، فلا شك أن الريح قد يكون فيها من الإزعاج وإذهاب الخشوع مثل ما يقع في البول والغائط. المسألة التي أشرت إلى أن ابن دقيق العيد يعني أشار إليها إجمالا، والصنعاني رحمه الله تكلم فيها تفصيلا في الحاشية ويحسن أن تعود إليها، مسألة الخشوع. أولا، ما هو الخشوع في الصلاة؟ قيل الخشوع الخوف، وقيل هو السكون في الصلاة، وقيل هو مجموع الأمرين، الخوف والسكون في الصلاة، أو هو معنى يظهر به الإنسان أو يظهر به عقل الإنسان لما يصلي، وتفاعله مع ما يقرأ، وتدبره لما يسمع أو يتلو من الآيات. اختلف في كونه شرط، فقال الغزالي: لا يبعد أن يدعى الإجماع على شرطيته، لا يبعد أن يدعى الإجماع على شرطيته. الغزالي هنا جزم بالإجماع ولا
لا؟
احتمل. قال: لا يبعد. ليه؟ قال: لأن الأدلة فيه ظاهرة كثيرة. وذكر هنا كلام لبعض أهل العلم، قال عبد الواحد بن زيد: أجمع العلماء، مع أن شوف الغزالي لم يعتبر كلمة عبد الواحد بن زيد إجماعا، وإنما يعني جعلها تجوزا. قال عبد الواحد بن زيد: أجمع العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا الإجماع الذي ذكره عبد الواحد بن زيد هو في الثواب وليس في أن الصلاة تبطل بعدم وجود الخشوع. وقال بشر بن الحارث: من لم يخشع فسدت صلاته. هذا صريح، لكن هذا قول يحتج له ولا يحتج به. وقال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وهذا من أغلظ ما قيل، وهذا الحقيقة يحتاج إلى يعني أيضا دليل يدل عليه. يقول: كل صلاة لم يحضر القلب فيها فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ أنه قال: من عرف من على يمينه ومن على شماله متعمدا فلا صلاة له. إذا قدر يعرف اللي على يمينه واللي يعرف على يساره متعمد، لكن لو مثلا هذا تكلم وهو يعرف كلامه أو تقدم أمامه في السجود فعرفها لا بأس، لكن يقول هو يتعمد أن يعرف من على يمينه ومن على شماله فلا صلاة له. قال يدل على أن الخشوع واجب ويكاد أن يقع الإجماع على أنه شرط نصوص، منها أن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري، فجعل الصلاة لأجل عقل ذكر الله عز وجل، فإذا لم يخشع فإنه لم يقم الصلاة لذكر الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولا تكن من الغافلين، والذي ليس بخاشع هو معدود في الغافلين. وقال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وش وجه الدلالة؟
العلة من منع السكران عدم العقل، وكذلك من لم يخشع.
أيوة. قال لا تكونوا سكرانين من كثرة الهم أو من حب الدنيا. قال فإنه قد نبه على سكر الدنيا إذ عين فيه العلة فقال حتى تعلموا ما تقولون. وكم من مصل، هذا كلام الغزالي، وكم من مصل لا يشرب الخمر لا يعلم ما يقول في صلاته. هذه الأدلة من القرآن الكريم، واستدل من السنة بما أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه مرفوعا إنما فرضت الصلاة لإقامة ذكر الله عز وجل. وأيضا أخرج الحاكم مرفوعا إذا صليت فصلي صلاة مودع لنفسه. وأخرج الأزدي في الضعفاء مرسلا لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر العبد فيها قلبه مع بدنه. قال والصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها، وإنما يكتب له من صلاته ما عقل منها. هذه الأدلة لا شك أنها تدل على أهمية الخشوع في الصلاة وعلى عظم أمره، لكن هل تدل بالضرورة على بطلان الصلاة؟ لأننا إذا قلنا إن الخشوع شرط معناه أنه إذا تخلف فإنه تبطل الصلاة. هل هذه الأدلة تدل على الشرطية؟
لا
تدل على الشرطية حقيقة، هي تدل على أهمية الخشوع لكن لا تدل على الشرطية، لأن الشرطية لابد أن يكون فيها نفي صريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. أما هذه فتدل على عظم أمر الخشوع. اللهم إلا إذا فسر الخشوع بأدنى درجاته التي ضبطها ابن دقيق العيد، وهو الخشوع الذي يعقل به ما صلى، فحينئذ هذا لا إشكال فيه أن هذه الدرجة من الخشوع شرط في صحة الصلاة، لكن ليس هذا هو المراد عند من يطلق الخشوع. وقال النووي رحمه الله الإجماع على أن الخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة، نقيض ما ذكره الغزالي احتمالا. قال النووي الإجماع على أن الخشوع ليس شرطا في الصلاة. وقال الغزالي الحق الرجوع إلى أدلة الشرع، وأن أدلة الشرع من الأخبار والآيات ظاهرة في هذا الشرط، إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقيد بقدر صورة مكانة الخلق، فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة، فإن ذلك يعجز عنه الخلق إلا الأقلية. وعاد ما قرره فنقضه من حيث الواقع. يقول نعم، يعني هو كأنه يقول من حيث الديانة نعم، لكن لا تستطيع أن تفتي إنسانا قال قد نقص خشوعي في الصلاة بأنه يجب عليه أن يعيد. وحينئذ عاد هذا الحقيقة إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، إلى أنه ليس شرطا في الصحة ولكنه ينقص الثواب والأجر بلا شك. وحضور القلب في الصلاة هو روحه، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التخلص من كل ما يؤدي إلى نقصان هذا الخشوع. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه لما صلى في خميصة عليها أعلام نزعها صلى الله عليه وسلم بعد صلاته وقال إنها ألهتني عن صلاتي. ألهتني عن صلاتي يعني الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو شيء من الانشغال بالنظر إلى أعلامها، ولهذا تخلص النبي صلى الله عليه وسلم منها بالكلية. وأخرج ابن المبارك مرسلا بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم جدد شراك نعله ثم نظر إليه في الصلاة إذ كان جديدا فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك الخلق حتى لا ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها. وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في يده خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب، وكان على المنبر فرماه فقال صلى الله عليه وسلم شغلني هذا، نظرة إليه ونظرة إليكم صلوات الله وسلامه عليه. فالخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، ولا شك أن الناس إنما يتفاوتون في أجر صلاتهم بمقدار ما عندهم من هذا الخشوع، ولهذا ينبغي العبد أن يتفقد نفسه في الصلاة وألا ينشغل أو لا يتسبب في انشغاله، قد ينشغل بسبب ثوبه، قد ينشغل بسبب آخر كالزخارف التي توضع في المساجد أو التي توضع في الفرش، أو ينشغل بحديث أناس أمامه، أو ينشغل بمنظر يراه بين يديه أو نحو ذلك. فالأصل أن يبحث الإنسان عن حالة يتمكن فيها من حضور أكبر قدر من الخشوع. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، وسبب ذلك نقص الخشوع الذي يكون فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في توقيره صلى الله عليه وسلم وبر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثة. قلنا لزيد: من أهل بيته؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكسائه، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت آية المباهلة: دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا والحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال في العباس: وإنما عم الرجل صنو أبيه. وكان يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وقال أيضا: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسنا وحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أهان قريشا أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وعن عقبة بن الحارث: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وجعل الحسن على عنقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وروي عن عبد الله بن الحسن بن حسين قال: أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال لي: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي. وعن الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال: ليت هذا عندي. فقيل له: هو محمد بن أسامة. فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولا لها يمسك بيدها، فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يدها في يده ويده في ثيابه، ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها، وما ترك لها حاجة إلا قضاها. ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في 3000 ولأسامة بن زيد في 3500، قال عبد الله لأبيه: لم فضلته؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال له: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين يديه وأقطعه المرغاب لشبهه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه، دخل عليه الناس فأفاق، فقال: أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل. فسئل بعد ذلك فقال: خفت أن أموت، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحيي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي. وقيل: إن المنصور أقاده من جعفر، فقال له: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن عياش: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي لبدأت بحاجة علي قبلهما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما. وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه نصوص وآثار عن السلف في توقير آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر زيد بن أرقم ضابط الآل فقال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، أي هم الذين يحرم عليهم أخذ الصدقة. هذا الآل ذكر فيها أو ذكر فيهم حديث عمر بن أبي سلمة أنه لما نزل قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في بيت أم سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وحسنا وحسين ووضع عليهم الكساء، وكان علي خلف ظهره، فمد عليه الكساء وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم طهرهم تطهير. والمقصود بالتطهير أي التطهير من الإثم والمعاصي
الدعاء لهم بأن الله عز وجل يحفظهم فلا يغشوا المحرمات. ثم لما نزلت آية المباهلة، آية المباهلة قصتها أن وفد النصارى من نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن دينهم هو الحق، فجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت هذه الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. وهذه المباهلة هي معنى أن الاثنين إذا اختلفوا في أمر تباهلوا، يعني سألوا الله عز وجل أن ينزل عقوبته بالكاذب أو الظالم منهما. فقال اللهم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهلي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نصوص جزئية في علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقصة العباس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغضبك؟ فقال العباس: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة يضحكون ويستأنسون، وإذا لقونا بغير ذلك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل سنو أبيه، يعني مثل أبيه. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي، يعني احفظوا حقه في أهل بيتي، فأكرموهم وأعينوهم ونحو ذلك. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم في فدك في خيبر. أبو بكر رضي الله عنه امتنع من تقسيم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدق. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذه المقولة: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني أنا لم أمنعك من الميراث لأنني لا أريد صلتك، وإنما امتنعت من الميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، وأما الصلة فأنا أحرص على صلتك أكثر من صلتي لأقاربي. ثم ذكر جملة من الآثار عن بعض السلف. قال عقبة بن الحارث: رأيت أبا بكر وجعل الحسن على عنقي وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي. معنى الجملة أي أفتدي بأبي هذا الذي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أكرم ماذا؟ أكرم الشبه. قال ليس شبيها بعلي، أي أن حسن شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أفتديه لأنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه القصة عن عبد الله بن الحسن بن حسين قال: أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال لي: لا تأتيني، إذا كان لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحي من الله أن يراك على بابي. أنت قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يسعى بالحاجة إليك لا أن تسعى وتطلب هذه الحاجة. وأيضا ذكر هذا المثال الرائع في الأدب بين العالم والمتعلم. هذا عبد الله بن عباس وكان شابا، وزيد بن أرقم أكبر منه. قال: صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه ثم قربت له بغلته، فذهب ليركبها، فأخذ ابن عباس يأخذ بالركاب، يعني يمسك الرحل لأجل أن يرقى زيد بن أرقم، أخذ ابن عباس بالركاب لأجل أن يرقى زيد بن أرقم، وهذا نوع من التوقير. فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصلح يعني هذا المقام يكون في غيرك، أما أنت أعلى من هذا المقام. فقال: هكذا نفعل بالعلماء، أنا أوقرك لأجل صفة العلم. فقبل زيد يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. هذا يوقر العلم وهذا يوقر القرابة. قال: رأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال: ليت هذا عندي. إيش معنى ليت هذا عندي؟ قال: تمنى، يقول ليت عندي حتى أؤدبه وأعلمه وأعرفه العلم، ويعني يريد أن يحسن إليه. ليت هذا عندي، هو رأى هذا الألفت الصغير وما يعرفه، ليت هذا عندي. فقيل له: هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ رأسه ونقر بيده الأرض وقال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيدا ويحب أسامة بن زيد. ثم نختم بهذه لأنه الأحاديث والآثار كثيرة. قصة مالك رحمه الله: مالك ضربه جعفر بن سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، إذن هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. وكان جعفر ابن سليمان والي المدينة لأبي جعفر المنصور. كان مالك يقول: إن الأيمان التي تؤخذ على الناس في المبايعة لا تلزمه، لأنها أيمان وقعت بإكراه. يعني كان عند بني العباس سنة غير حسنة، وهي أنه لأجل أن يوثقوا المبايعة يأخذون على الناس أيمان، يقول: إذا أنا نكثت بهذا العهد فزوجاتي طوالق وعبيدي أحرار ومالي في سبيل الله، لأجل أن يخوفوا الناس ويلزموهم بأن يبقوا. كان مالك يقول: هذه أيمان كره. فأخذه جعفر بن سليمان وضربه حتى حمل مغشيا عليه، فلما أفاق قال: أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل، أي لا أطالبه بشيء أمام الله عز وجل. فسئل عن ذلك، انظر هذا الأدب، ماذا كان يستحضر، وما الذي كان يحمله على هذا في حق هذا الذي ظلمه؟ قال: إني خفت أن أموت. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم: فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم يعني قرابة عند الله عز وجل تمنعهم من أن تقام عليهم الحدود أو يأثمون على ما فعلوا من المعاصي. فيقول: أنا سيقتص لي لأن أنا مظلوم، إذن إذا كان سيقتص لي استحييت أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض آله قد عوقب أو يعاقب بسببي، فجعلته في حل. قيل إن المنصور أبا جعفر المنصور لما علم هذه الإساءة من جعفر بن سليمان أراد أن يقيد الإمام مالك من جعفر وأن يضربه مثل ما ضربه، فقال: أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي. شوف الاستحضار لهذا المعنى، يعني المعنى الذي قبل قليل أو الموقف الذي قبل قليل أنه بعد أن أفاق قال قد جعلته في حل، هذا معنى كبير جدا، لكن أكبر منه يقول: ما ارتفع صوت من هذه السياط عن جسمي إلا وقد جعلت ضاربه في حل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على توقير قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك التوقير لتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان والتقوى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، حتى يظهر ذلك في حبهم لقرابته، في حبهم لأصحابه صلى الله عليه وسلم، في حبهم لمن سار على سنته صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.